به وأقبلوا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بضيفنا في لقاء اليوم فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله درويش إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
منور دكتور عبد الله.
الله يخليك. سعداء
بحضرتك.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا. دكتور عبد الله، يعني نستكمل مشاهدينا الكرام ما قد بدأناه في لقاء الثلاثاء ولقاء السبت الماضي، نتكلم عن الأمن المفقود. واليوم استكمالا للقاء الثلاثاء أيضا نستكمل ملف أو موضوع الاغتصاب. أنا بقول لحضرتك ونقول لمشاهدينا الكرام إن الموضوع ده موضوع مهم جدا، لأن بنستشعر به بعدم وجود الأمن، بعدم استشعارنا بالأمن اللي هو نعمة من الله تبارك وتعالى. للأسف دكتور عبد الله، الآن كتير من الأمهات وكتير من الآباء وإحنا مع بداية العام الدراسي الجديد بتلاقي كل أم خايفة إن بنتها تخرج تتأخر شوية في الدرس بعد المغرب أو بعد العشاء بكتير قوي، بقى في حالة خوف، حالة رعب، حالة فزع. ايه السبب من وجهة نظرك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد، فمن حق الأمهات ومن حق الآباء أن يقلقوا، وخاصة بعدما ذكرت حضرتك الإحصائية اللي حضرتك ذكرتها.
نعم،
27 حالة يوميا و2% فقط، يعني 27 حالة دول هم 2%، بمعنى أنه تحدث حالات كثيرة جدا ولا يبلغ عنها أو لا يبلغ عنها.
نعم.
وبناء عليه الخوف في محله، لكن هذا الخوف إذا لم يترجم إلى خطوات عملية للوقاية وإلى خطوات عملية للحفاظ على بناتنا، وللحفاظ على شبابنا برضو، لأنه هو في النهاية هذا الشاب اللي هو فعل هذه الفعلة هو في النهاية مصري، هو في النهاية مسلم. وبرضو عايز أقول أن المسألة ليست ظاهرة مصرية فقط، يعني الدنيا كلها مليئة.
صحيح.
يعني حضرتك ذكرت إحصائية عن مصر فقط، لكن إذا تتبعنا في الدول
موجودة
الإسلامية
بكثرة.
موجودة بكثرة، فإذا رحنا إلى الدول غير الإسلامية وجدنا بكثرة وبكثرة وبكثرة. فالقضية إن 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 في أمن فعلا مفقود، وإن المسألة تحتاج منا إلى وقفة، وإن هذا الخوف ينبغي أن يترجم إلى بقى خطوات، نشوف ماذا قال ديننا وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، لنعود إلى هذا النبع حتى نحس بالأمن مرة أخرى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قد قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن القضية باختصار شديد، علشان يعني نتكلم عن الاغتصاب وعن الغريزة الجنسية عموما، ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى بداية كده كمقدمة يعني ركب فينا هذه الغرائز لحكمة. يعني ليه حضرتك تحس بالجوع وليه تحس بالعطش؟ ليه ربنا يركز فينا هذه الغرائز؟ العلماء قالوا ببساطة شديدة أن الله تعالى ركب فينا غرائز لضمان بقاء حياتنا ولضمان بقاء نوعنا. إذن بمعنى إيه؟ بمعنى حضرتك لو فقد الإنسان غريزة الجوع أو غريزة العطش، إيه اللي يحصل؟ لا يأكل ولا يشرب فيموت. خلاص؟ لو فقد غريزة الجوع وغريزة العطش، لكن ربنا ركبها فيك عشان تجوع وتعطش فتأكل وتشرب فتبقى وتعيش. طيب لو فقد الإنسان غريزة الجنس، إن الرجل يشتهي المرأة والمرأة تشتهي الرجل، دي ربنا ركبها فينا
سبحانه.
طب لماذا؟ لماذا؟ قالوا لضمان بقاء النوع. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الإنسان لو لم تركب فيه غريزة الجنس، ما الذي يجعل الشباب يجتهد ويسعى علشان يبني بيت ويقدم مهر ويتزوج إيه اللي يخليه يدفعه لهذا؟ مفيش. طيب شيخنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان يقول: الذي يسمع صراخ المرأة وهي تلد، يقول هذه المرأة لن تعرض نفسها إلى هذا الموقف مرة أخرى أبدا.
صحيح.
من شدة الألم وشدة لكن بمجرد أن تطهر وبمجرد أن ترجع إلى طبيعتها تناديها غريزتها، وهكذا لتستمر الحياة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يا سيدي، الغريزة فينا مركبة لصالحنا، يعني ربنا ركب فينا هذه الغرائز لصالحنا نحن وليس لضرر الإنساني. تعال لنرى كيف وقف الناس من الغريزة. تجد بعض الناس يحرم حتى مجرد التفكير في الغريزة دي، مجرد الكلام فيها، ويترهب. وقال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتهم.
نعم.
هو صادم الغريزة ووقف أمامها ولم يعترف بها، بل اعتبر أن مجرد التفكير فيها هذا رجس من عمل الشيطان. الإسلام رفض هذا. وهناك فريق آخر أطلق العنان لشهواته تفعل كيفما تشاء، لدرجة أنهم وصلوا النهاردة في الغرب وفي أمريكا وفي بعض البلاد إلى أنه لا يفرقون بين المحارم وغير المحارم، بين الذكر وبين الأنثى، والمسألة أصبحت فيها ما يسمونه حرية لكنها ليست حرية، هي أشبه بالحيوانية، بل نظلم الحيوانات إذا وصفناها بالحيوانية.
نعم.
الإسلام وقف موقفا وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الإسلام اعترف بالغريزة دي، واعترف أنها مركبة فيك أيها الإنسان، ومن حقك أنك تفكر فيها، ومن حقك أنك تفكر في مخرج شرعي لهذه الغريزة، فلم يجعل له إلا الزواج وفقط، وحرم ما دون ذلك. وعندنا الآية الصريحة الواضحة في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
نعم.
وحفظ النفس وحفظ العرض هذا من مقاصد الشريعة، يعني من مقاصد الشريعة كما تعلمنا في الأزهر.
نعم.
وكما يعلمنا مشايخنا وعلماؤنا. نعم. على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف اتجاهاتهم.
نعم.
قالوا إن مقاصد الشريعة عندنا خمسة، يعني الشريعة كلها تعمل لحفظ النفس ولحفظ الدين ولحفظ العقل ولحفظ العرض ولحفظ المال.
نعم.
هذه الكليات الخمسة أو
نعم.
المقاصد الخمسة التي جاءت الشريعة بحفظها. بالله عليك لو عمل الكل لحفظ هذه ألا يسعد الإنسان؟
صحيح.
ألا يعيش
صحيح.
الإنسان في مأمن آمن على حياته، آمن على ماله، آمن على عقله، آمن على عرضه؟
هي السعادة،
هي القضية،
هي
قضية الأمن المفروض.
السعادة والفوز والنجاح والفلاح في الإسلام، في اتباع تعاليم الإسلام،
في الرجوع إلى الهدي وإلى النبع الصافي.
تركت فيكم ما إن تمسكتم به، القرآن والسنة.
أحسن.
طب أنا عايز أجي مع حضرتك بقى نقرب شوية من الموضوع دكتور عبد الله.
نعم.
ومن خلال واقع الناس الذي والواقع الذي نحياه الآن، أنا عايز أركز مع حضرتك أسباب الظاهرة.
نعم.
إحنا عايزين نقول أسباب وعايزين نقول حلول.
نعم.
أنا عايز في الأسباب، الأسباب كثيرة جدا.
نعم.
أنا عايز أتكلم في جزئية معينة. الأولى، الحلقة الماضية تكلمنا عن تساهل الأمهات مع البنات مع دكتور صبر عبد الرؤوف.
نعم.
أنا عايز أركز مع حضرتك في البداية الآن، إحنا تكلمنا عن الأمهات، أنا عايز أركز عن الآباء.
نعم.
تخلي الآباء عن المسؤولية.
نعم. هذا صحيح. يعني هو الأسباب كما تفضلت حضرتك، الأسباب كثيرة جدا.
صحيح.
ومن أهمها الإهمال في التربية. الإهمال في التربية، بمعنى إن إحنا فتحنا على أولادنا أبواب كثيرة بغير ضابط. بمعنى ابني وبنتي عايز كمبيوتر، فقلت له عيني أجيب لك أحلى كمبيوتر. طب عايزين نوصل وصلة إنترنت،
تمام.
مش مشكلة أبدا. أهلا وسهلا، وصلنا وصلة إنترنت. طب عايزين دش وعايزين أطباق تستقبل قنوات خارجية. فهمنا ان المسألة انك بتربي ابنك بمعنى انك بنك
كلما طالب هو عايزه.
هذه قضية في منتهى الخطور. هي القضية ان انا يا ترى هل ابني هل بنتي تستوعب المسألة دي؟ ايه بقى الضوابط اللي انا حطيتها؟ ايه هي الوقاية اللي انا حطيتها؟ لان كل جهاز من هذه الاجهزة كالسكين. ممكن أن أقسم بيه كما قلنا
إيجابيات وسلبيات،
تمام. وأعطيك نصفها، وممكن أني أقتل بها إنسانا. فالقضية أنه سلاح ذو حدين. طيب المسألة محتاجة مراقبة، محتاجة تربية، محتاجة منا إلى أن نعود مرة أخرى إلى التربية. أول شيء التربية، أن نحن نربي أولادنا على مراقبة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك انا اعطيت له واحضرت له الكمبيوتر وعنده شبكه الانترنت
كل ما
مفتوح.
يريد.
تمام. وهذا من ضمن الاسباب، خد بقى حضرتك.
أيوه.
ان احنا فتحنا السماوات المفتوحه دي، فجاءت الينا بثقافات غير ثقافتنا.
هيتقال لك يا مولانا دلوقتي ممكن اب الاباء او ام من الامهات، يعني انا احرم ولادي؟ يعني ربنا مديلي واحرمهم؟
لا ما هو ده هو ده, ده ده مش المقصود. المقصود ان احنا قلنا ان هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى.
تمام.
تحتاج الى حسن استخدام. يبقى لابد ان اربي ولدي على مراقبه الله عز وجل، لانه يا استاذ ملهم بانه يتك على زرار، انه يضغط على زرار واحد تفتح ليه الابواب كلها، الابواب التي لا ينبغي ان يراها. فلا بد ان اربيها اولا على مراقبه الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني، انا ضد ان يوضع التلفزيون، ان يوضع الكمبيوتر، ان توضع هذه الاجهزه في اماكن مغلقه.
أي.
وفي حجرات مغلقه، وينبغي ان توضع امام اعين الوالد واعين الوالده، ليس عن عدم ثقه في ابنائنا. لا. لان بعض الناس يقول لك الله ده احنا عايزين نثق في ابنائنا. لا، هناك ثقه، لكن هذه الثقه تحتاج ايضا الى وعي والى مراقب. يبقى احنا ركزنا اولا على تربيه الاولاد على مراقبه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الامر الثاني ان نربيهم كيف يستخدمون هذه الاجهزه التي لو تركناهم وما يريدون وما تركناهم وسوسه الشيطان لفتحوا على انفسهم ابواب وبعد ذلك يقلدون. الامر الثالث
قبل الامر الثالث يعني بهذه الجزئيه ومساله التقنيات الحديثه والاجهزه والى غير ذلك، هتخلينا ننطلق برضه من خلال احنا بنتكلم على الوسائل الحديثه.
نعم.
ده انا عايز اتكلم على شاشه التلفزيون، شاشه التلفاز اللي بنشوف منها خلالها الافلام والمسلسلات والاغاني الهابطه الشاذه.
نعم.
طب انا عايز اركز مع حضرتك في الجزئيه دي.
نعم.
لان دي نقطه مهمه جدا.
نعم.
احنا للاسف كتير من شبابنا وكتير من فتياتنا بقى عندنا حاجه اسمها التقليد الاعمى.
صحيح.
انا عايز اقلد الممثل الفلاني، انا عايز يعني اقلد الممثله الفلانيه.
صحيح.
انا عايز البس زي المطرب الفلاني او المطربه الفلانيه.
نعم.
لان من وجهه نظري كولد او بنت هو ده القدوه بتاعتي، انا عايز ابقى زيه، وبنسمي اسماء.
صحيح.
طب انا دور الاب والام في الجزئيه دي ايه؟
ما هو دور الاب والام انه
تيجي ناخد اتصال الاول.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام عمر اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك.
اهلا بك، اتفضلي.
بقول لحضرتك انا دلوقتي كنت متزوجه، يعني انا اول ما تزوجت كان شرطي ان انا الزواج ان انا اتجوزه، يعني الانسان اللي انا اتجوزه يكون ما بيتفرجش على تلفزيون، ما بيشربش سجاير، بيصلي في الجامع، دي الشروط اللي انا كنت طالبها فيه. فهو يعني كان بيشرب سجاير وبطلها.
تمام.
كان بيتفرج على التلفزيون واخته صديقتي وقالت لي ده بطل فرجة التلفزيون. ومع ذلك انا ايه وافقت عليه، بس لما لقيته انه عمل الحاجات دي كلها وان هو كمان الح الحاح جامد قوي على مين؟ على بابايا ان هو ايه يتجوزني.
ايوه.
وكان شرط التعليم ما كانش بالنسبه لي مهم، يعني انا كنت
انت كان اهم عندك الشروط اللي بتقوليها.
دي كانت اهم حاجه عندي. المهم اتجوزت، وبعد كده هو جه حماتي قالت انا مش هاجي عندكم لما تكون ايه لما يكون في تلفزيون. جبنا التلفزيون، بس انا اساسا ما بحبش الفرجه على اي حاجه غير الحاجات اللي هي الكويسه.
طيب.
المهم بعد كده هو اكتشف ان زوجي لما جاي طلع بقى موضوع الكمبيوتر والموبايلات والحاجات دي بقى، في مره كنت ببص اشوف هو بيتفرج على ايه، وقعد فتره طويله قوي ما يكلمنيش. لقيته بيتفرج على حاجات مش كويسه وافلام اباحيه
على جهاز على
الكمبيوتر، بس مش عندي. لان انا مش جايبه الجهاز الكمبيوتر.
تمام تمام تمام.
وشويه لقيت برضك على الموبايل،
وكلمته. طيب.
مره واثنين وقال لي لا انا مش هعمل كده تاني.
فانت مش عارفه تعملي ايه؟
ودلوقتي ساب البيت، يعني دلوقتي لما لقيت منظر على الموبايل بتاعه بقول له، بيقول لي دي حاجه هايفه. قلت له لا دي مش حاجه هايفه، لما اشوف مثلا منظر واحده عريانه دي مش حاجه هايفه بالنسبه لي.
طبعا.
فراح قايل لي لا، وراح سايبني البيت وبيعاقبني ان هو راح سايبني البيت وقعد عند والدته، وانا مش لاقيه له اي حد كبير اكلمه، وانا مش عارفه استمر معاه على كده وانا معايا ثلاث اولاد ولا ما استمرش.
طيب حاضر، هرد
على حضرتك. الله يبارك فيك، رد عليا بس يكون رد قاطع. الله يبارك لك.
حاضر. ده موضوع احنا بنتكلم عن الولاد والبنات، بنتكلم عن الازواج. الاستاذ عبير.
قلنا بقى على طول بعد الفاصل.
انا الاستاذ عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ؟
اهلا بيكي.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
علي صوتك لو سمحت.
جزاك الله على هذا البرنامج.
شكرا جزيلا.
ممكن اشارك؟
اتفضلي معانا على الهواء.
بالنسبه للبنات المتبرجات، المسؤول عنها الاول هو الاب. هقول لكل اب ابنته متبرجه، هل تقبل ايها الاب ان تكون ابنتك عاطيه لك؟ اذا لماذا رضيت ايها الاب من ابنتك ان تعطي الله بعدم لبس الحجاء؟ هل أنت أيها الأب راضي عن عيون الشباب وهي تنظر إلى ابنتك؟ هل أعجبت أيها الأب الإجابة وأنت واقف بين يدي إله هتسأل عن ابنتك؟ أنت المسؤول الأول أيها الأب عن تربية ابنتك. هقول له احسن تربيتها لتكون ابنتك متدينة، احسن تربيتك لابنتك لتكون زوجة صالحة، احسن تربية ابنتك لتكون من أسباب النجاح والفلاح في هذا المجتمع.
تمام يا عبير،
وجزاك الله.
انت منورة يا عبير.
نعم
منورة،
الله يخليك يا استاذ.
شكرا جزيلا. هستأذن حضرتك الدكتور عبد الله ونستأذن مشاهدينا في فاصل ونعود بعده مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى، ويكون معنا على الهواء الأستاذ عبد الناصر الزهيري مساعد رئيس تحرير جريدة الوطني اليوم. بعد الفاصل نلتقي مشاهدينا الكرام.
سنعود بإذن الله. بشرى للأمة الإسلامية من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من محبي قناة الرحمة، بدأ بفضل الله تعالى البث الفعلي لقناتكم الحبيبة الرحمة على القمر الصناعي العربسات على تردد 1249 لينتشر العلم ويعم الخير الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أجوبة الإيمان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد داود.
نحن على موعد بلقاء مع الأجوبة الإيمانية الربانية القرآنية.
ربنا سبحانه وتعالى لم يفصل نظاما مثل ما فصل مؤسسة الأسرة.
الزوجة المؤمنة تخاف على زوجها المعصية.
الإسلام
ليس في الإسلام مشكلة أسرة ولا مشكلة امرأة،
إن الأزمة هي أزمة المثل الأعلى.
الإسلام
الإسلام هو الذي يعلمنا وعلمنا أن الإساءة إلى نبي إساءة إلى كل الأنبياء.
الربا،
نحن في مصر أعرف الناس بقضية أن الربا تقود إلى الحرب.
نقول أن علماءنا يؤكدون أن الفوائد المصرفية من الربا المحرم،
وتأكد لنا أن النظام الإسلامي الذي يقوم على الربح المنقذ للاقتصاد العالمي.
وجد أن النقطة الوحيدة التي تحقق التوسط بالنسبة لليابسة هي مكة المكرمة أم القرى.
أجوبة الإيمان،
ينبغي أن نكون على وعي بهذه الحقائق.
أمتي،
وأقول لأمتي نحن أقوياء يوم أن يكون الرابط الذي يربطنا هو رابط لا إله إلا الله محمد رسول الله.
الذي يبقى علي وعليك هو شيء مهم،
وأن نكون مرآة صادقة لهذا النبي.
أجوبة الإيمان يأتيكم في الأوقات التالية.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول،
والسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى فيها مظالم للرسل.
أهلا بكم مشاهدين الكرام، ونرحب بضيفنا في لقاء اليوم أيضا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الناصر الزهيري مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن اليوم. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
نعود دكتور عبد الله، ولكن أنا برضو هنرجع لمسؤولية الأباء زي ما كنا بنتكلم، ولكن أنا عايز أقول يعني من المجرم الآثم في قضية متكاملة الأركان؟ هل هو الذئب أم الغنم أم الراعي؟ هنرجع لمسؤولية الأباء.
نعم. مسؤولية الأباء كما قلنا التربية.
نعم.
التربية على مراقبة الله سبحانه وتعالى، أن نخلي في داخل الابن او الابنه ضمير حي.
نعم.
ايمان بالله سبحانه وتعالى يجعله يراقب الله سبحانه وتعالى ويخشى الله سبحانه وتعالى. المراه عندما قالت للرجل في حديث الثلاثه الذين اطبقت عليهم الصخره،
نعم،
بعد ان جلس منها كما يجلس الرجل من زوجته، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، قال فقمت عنها وإنها لأحب الناس إلي. إذن هذا الوازع الديني لابد منه. الأمر الثاني كما قلنا مراقبة التقنيات الحديثة،
نعم،
وعدم ترك الأولاد معها تفعل بعقولهم ما تشاء، لابد من المراقبة الجيدة. الأمر الثالث وهو إلزام البنات بالحجاب،
نعم،
يعني عندما نرى في لبس الفتيات ما ترى وما أرى وما يعني المسألة مش محتاجة أي توضيح، ما نراه عندما نرى ما نرى، أنا أتعجب كيف خرجت هذه البنت من بيت فيه أب مسلم وفيه أم مسلمة وفيه أخ غيور.
أنا عايزها تتجوز يا مولانا.
نعم
عايزها تتجوز.
والله إذا تركتها على هذا ستأتي لي بزوج مثل هذا بلا أخلاق جميل. وبلا دين، لأن الطيور على أشكالها تقع، لكن جميل. لو لبست حجاب ربها سبحانه وتعالى لن يأتيها إلا من يتقي الله سبحانه وتعالى فيها. يبقى يعني الأب اللي خايف، حضرتك بدأت الحلقة
جزئية مهمة جدا حضرتك بتقولها.
نعم حضرتك بدأت الحلقة في أن الأباء خايفين والأمهات خايفين، بالله عليك طب أنت أيها الأب الخائف على ابنتك، أنت أيتها الأم الخائفة، لماذا تركت ابنتك أو تركت ابنتك تخرج بهذا اللبس الذي ربما يقول بلسان الحال هيت لك، يعني ربما لم تقل بلسان المقال لكن بلسان الحال تقول هيت لك. الرافع عليه رحمة الله كان له كلمة مشهورة، كان يقول لو رفعت لي قضية فيها شاب تحرش بفتاة ثم رأيت أن الفتاة غير محجبة لم ترتدي الحجاب متبرجة لحكمت عليها قبل أن أحكم عليه. لماذا؟ قال لأنها لم تحترم عفته، اعتدت على عفته. ما هو أحيانا بيكون الشاب معتدى عليه.
صحيح صحيح.
ثم لأنها كشفت اللحم للهر. وشوف التعبير البليغ ده، كشفت اللحم للهر.
أي.
إنسان ترك طبق أو ترك حلة فيها لحم وتركها مكشوفة، فجاء القط فأكل منها فجعل يلوم القط. إزاي تأكل من اللحم المكشوف؟ يا أخي لوم نفسك أولا، أنت لم تغطي هذا اللحم إن كان غالي عندك. ولذلك هي ينبغي أن نغطي عوراتنا.
نكرر المقولة مرة أخرى.
يقول لو رفع إلي شاب تحرش بفتاة فوجدت الفتاة متبرجة أو غير محجبة، قال لحكمت عليها قبل أن أحكم عليه أو لعاقبتها بعقوبتين، لأنها اعتادت على عفة هذا الشاب أولا ثم لأنها كشفت اللحمة للهر لأنها خرجت بغير حجاب ربها سبحانه.
ربنا يكرمك دكتور عبد الله. أستاذ عبد الناصر، عايز أبدأ مع حضرتك كده، يعني بصفة حضرتك من المتميزين في مجال عالم الجريمة والمحيطين بهذا الموضوع، أنا عايز حضرتك ترصد لنا الواقع الذي نحياه من خلال ظاهرة الاغتصاب.
لا هو
تيجي ناخد بعض الرحيم. السلام عليكم أستاذ عبد من الأردن. أهلا وسهلا.
الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ مولى؟
اهلا بيك الله يكرمك. وطي التلفزيون واسمعني بالتليفون بعد اذنك.
طيب ماشي. ازيك يا استاذ مولى؟
اهلا بيك الله يكرمك ويعزك.
الله والله اشكر حضرتك على هذا البرنامج كثير والله.
شكرا جزيلا الله يكرمك.
يا استاذ مولى والله سؤالي لو سمحت بس.
نعم.
انا يعني بدي اتزوج ووالدي يعني بدي اتزوج ووالدي يقول لي لا لما تكون يعني جاهز من كل ناحيه وكون جاهز.
اي
وانا يعني بدي اخطب وبدي اخطب وكذا يعني، ووالدي بيقول لي لا مش دلوقتي لما تكون جاهز ويكون معاك مهرك ويكون شبكتك وكله.
تمام.
فانا بقول له يعني بدي اخطب الاول يعني وبعد كده بس انا بتزوج، فطبعا والدي رافض وانا يعني مصمم ان انا اخطب الاول اقعد فتره الخطوبه مثلا سنه ولا ايش ولا كده يعني، فوالده مش راضي، فوالله ما عارف يعني اعمل ايه بالظبط والله.
طب يعني انت مش عارف نعمل ايه مع والدك ولا عايز عروسه؟
لا والله ما عارف اعمل ايه مع والدي، لان والدي يعني من غير انه يروح مثلا يتقدم لاي
حد. طيب حاضر
يعني
هرد على حضرتك. حاضر
ده حاضر. سؤال.
شكرا جزيلا هرد على حضرتك. حاضر. ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. اهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا استاذ منعم.
اهلا بك الله يكرمك.
والله مش عارفين نوصل للبرنامج من كثره الاتصالات. بسم الله ما شاء الله على
الحمد
البرنامج.
لله رب العالمين.
محبينك كثر
الحمد لله.
لله يعني
ربنا يرزقنا الاخلاص يا رب.
جزاك خير اللهم امين. بنرحب بالاستاذ
دكتور عبد الله والاستاذ عبد الناصر منورين.
دكتور عبد الله والاستاذ عبد الناصر ربنا يبارك فيهم ويكثر من امثالهم
ودعم
فخر الاسلام والمسلمين.
امين.
بقول لحضرتك يا استاذ منعم. نعم. بالنسبة لبين الجاني أولا الأهل، البعد عن الدين، الأهل من الأب والأم.
أيوة.
البعد عن الدين أولا، وبعدين فين الرقابة على البنات وهي نازلة والإعلام الهابط المثير للغرائز يا أستاذ مولى؟
تمام تمام.
الشاشات مليانة والبطالة وانتشار المخدرات.
أيوة.
وبعدين لازم في حكاية الأصاب دي نحكم الشريعة الإسلامية ونطبقها.
أيوة.
بقول الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يقول الألباب لعلكم تتقون.
نعم.
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة من بعدي أضر على الرجال من النساء.
صحيح.
فإن فتنة بني إسرائيل كانت من النساء.
ربنا يكرمك أم محمد.
أنا بوصي الأهل أنهم يشوفوا بناتهم ويراقبوهم يعني قدر الإمكان.
شكرا جزيلا. نأخذ اتصال ونكمل مع الأستاذ عبد الناصر. أستاذ عماد.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا أستاذ
ملهم؟ أهلا بيك الله يكرمك.
أخبار معاليك إيه؟
الحمد لله في نعمة. تفضل الله يكرمك. تفضل.
الحمد لله رب العالمين. والله يعني انا كنت عايز اشارك في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه.
اتفضل
يعني.
معنا ادخل على طول في الموضوع استاذ عماد بعد اذن.
هو بالنسبه لحضرتك للازمه يعني بالظبط.
أيوة.
هي الازمه بتتمثل في حاجتين.
تمام.
اول حاجه بالنسبه للشباب.
ايوه.
هو طبعا الشباب يعني مما لا شك فيه انه لازم يكون متقي الله وياخد باله من يغض البصر. ويعني انا اقول لحضرتك حاجه، لو كل شاب ماشي في الشارع شاف واحده مثلا متبرجه ما بصش عليها، هي يعني مش هتحس ان هي اللي هي عاملاه اصلا علشان خاطر الشباب يبصوا عليها، محدش هيعبرها محدش هيبص لها
يعني محدش يلتفت اليها يعني.
محدش بص لها يعني، فتبدا تفكر تاني يعني في حاجه غلط.
تمام.
حضرتك يعني الموضوع في ايه؟ الموضوع في الاعلام برضو ان هو بيبوظ مفاهيم البنت.
هنتكلم في مساله الاعلام حاضر دلوقتي حالا مع الاستاذ عبد الناصر والمعروف عنه بارائه الجريئه في هذا الموضوع ان شاء الله. حاضر، ندخل في موضوع الاستاذ عبد الناصر.
اتفضل. يعني هي قضيه الاغتصاب بوجه عام هي قضيه خطيره جدا طبعا.
تمام.
مش بتواجه مجتمعنا المصري بس،
ولكن
هي بتواجه المجتمعات العربيه اللي على الاقل الاسلاميه منها. ف انا عايز اقول بس حاجه مهمه جدا، يعني احنا مش دايما في كل حاجه نقول اصل اللي هي دي الدوله لوحدها المسؤوله.
طبعا طبعا.
لا، هي المسؤوليه مسؤوليه اجتماعيه، دي قضيه بتهم
الكل مشارك فيها.
كل مشارك فيها. ليه؟ النهارده كل بيت مصري فيه بنت وفيه ولد، يعني ممكن البنت تتعرض لواقعة زي دي وممكن الشاب يتورط في جريمه زي دي. وفي الاخر هو المجتمع هو اللي بيخسر. تمام. احنا عندنا بعض العيوب في مجتمعنا، يعني في حاله من مش عايز اقول يعني سوري في اللفظ من الانحطاط. المجتمع في الفتره الاخيره بدات تظهر وانعكس ده في الاعلام. النهارده في قنوات تعتمد في موادها ومحتواها الاعلامي على الاثاره فقط. الاثاره.
صحيح.
تروج للمنشطات الجنسيه بطريقه غريبه جدا. يعني حتى اعلانات تثير مشاعر الناس.
صحيح.
يعني انا مش عايز اقول تثير القرف. بتعتمد على شخصيات تدعو، يعني مش عايز اقول للفحشاء والرذيله بشكل، يعني مخرجه تطلع تقول لك ايه يعني لما يكون عندنا ثقافه جنسيه. طب ما ده في مجموعه من الشباب اللي ما عندوش وازع ديني والبعيد عن اللي اتسرب من التعليم
يستجيب
لهذه الدعوات وبيبقى متربص باي فتاه ويرتكب معها الفحش يعني كرها. فده يعني انا عايز يعني بقى في النهارده مشكله في المجتمع المصري.
نعم.
المشكله دي نعالجها من البيت، نعالجها من المؤسسه الدينيه، من على المنبر. نعالج المشكله دي، نعالجها من المدرسه، نعالجها من حتى احنا كمع بعضنا كاعلاميين وكصحفيين يبقى لينا دور قوي في هذه القضيه، لان احنا برضو في بعض الاحيان بنساهم.
صحيح.
في زياده هذه الجرائم في المجتمع.
صحيح صحيح.
صحفي لما بيكتب، يعني انا اعتذر عن ان اوصفه كصحفي كزميل، لما يوصف لك مشهد اغتصاب يعني اكنه بيمثل لك فيلم.
صحيح.
وتيجي تقرا تحس ان انت بتقرا قصه جنسيه او يعني مشهد جنسي كامل.
نعم نعم.
في شباب بتقرا الكلام ده بتتاثر بيه، بيبقى عايز يعيش في الدور. يعني النهارده مع انتشار في بقت مخدرات النهارده وبقت في مغيبات للعقول الشباب، عايز يتقمص الدور، عايز يرتكب
الجرائم،
بفكر ان هي دي الرجوله.
ايوه.
ان لما اشوف بنت ماشيه في الشارع لا لازما اكسر شوكه البنت دي بهذه الجريمه. فبقى في انحلال في المجتمع.
ايوه.
الانحلال ده يعني انا بحمل الاعلام جزء الاكبر عليه.
صحيح.
النهارده التلفزيون
في كل بيت.
في كل بيت. الرأي النهاردة الصائب ممكن تلاقي ناس تستجيب لي.
أي.
وإحنا الحمد لله برضو لسه الدنيا بخير، مش عايزون إن الصورة سودة أو لا.
نعم.
الدنيا
نعم.
بخير طالما في قنوات محترمة زي الرحمة وزي غيرها من القنوات.
تمام.
اللي
تمام.
اللي بتبث
الخير،
روح الخير في المجتمع وبتبث الرسالة الإسلامية الصحيحة وبتقوم بواجبها. وننسى شوية حتة ان احنا يعني ايه مجتمع فيه حرية، يعني ما فيه حرية بس فيه حرية مسؤولة. حرية بناء مجتمع قوي، شباب قوي ملتزم اخلاقيا، ملتزم اجتماعيا، ملتزم دينيا، ده دور علينا كلنا مش الدولة بس تقوم
بالدور. عارف هدفه وغايته في اللي ربنا خلقه من اجله،
صحيح هو اصلا يعني ايه وما خلقت
الجن والانس الا ليعبدون،
صحيح.
نعم
الشباب ده يعني ده طاقة،
أيوة.
احنا نوجه الطاقة دي لعمل الخير ونوجهها كويس.
مين اللي يوجه؟
كلنا. انا قلت من بداية من البيت. الاب اللي ما بيراقبش بنته وراقبها، اللي بيسيب ابنه ينحرف مع شلة السوق يراقب ابنه. ما الدولة معلش مش هتراقب ابنك،
أيوة.
في الشارع،
أيوة.
مش هتيجي في البيت تحفظه.
انت بتتكلم من خلال الاساس البداية اللي هي الاسرة.
ده الاساس، ده الاسرة.
تمام.
ان هو بص يعني ايه البيت ده هو المدرسة. سيبك من مدارس التربية والتعليم، والتربية الصحيحة هي تربية البيت.
أيوة.
ودور مهم بعد البيت الجامع.
المسجد. نعم
المسجد. ليه؟ لأن هو ده اللي بيوجه الشباب وبيزرع فيهم اللي يعني إيه عايز أقول اللي
حب الفضيلة،
حب الفضيلة والبعد عن الرذيلة.
نعم.
وعدم يعني الاقتراب من مناطق الشبهات ومن الفحشاء ومن الكلام ده كله اللي بقى يدمر مجتمعاتنا. إحنا للأسف في أزمة.
صحيح احنا في ازمه. دكتور عبد الله، الاستاذ عبد الناصر بيقول كلمه الحريه، كل واحد دلوقتي تسمعه انا حر، انا حره البس زي ما انا عاوز البس، انا البس زي ما انا عايز البس طالما بابا وماما شايفين ان انا هم مبسوطين من كده.
نعم.
انت مالكش دعوه، محدش يتكلم في الموضوع ده.
نعم.
يعني ايه حريه؟
لا ما هو الحريه لها حدود. اذا قصد بالحريه انني حر لا يتحكم في انسان فهذا يعني منتهى امنيه كل انسان.
نعم.
يعني لنا، وهذا الذي جاء الإسلام لتحقيقه، حرر الناس من عبودية العباد لإخوانهم من الناس.
نعم.
أما إذا قصد التحرر من عبوديتي لله سبحانه وتعالى فهذا هو الشقاء. أنا مش حر، أنا عبد لله سبحانه وتعالى، والله يأمرني بأوامر لابد أن أؤديها. وبعدين تعالى إلى الحرية. الحرية النهاردة أصبحت مشكلة، يعني أصبحت مشكلة فعلا تحتاج إلى تقنين. لما يأتي مخرج متخصص في إخراج الأفلام التي تدعو إلى مثل هذه الأمور ويقول لك حرية، أنا أعمل اللي أنا عايزه. طيب وبعدين يا سيدي أنت ليه بتعرض شذوذ في الأفلام وليه بتعرض لنا القضية؟ يقول لك وده مش واقع في المجتمع. واقع في المجتمع ولازم نطلع ضعف. يا أخي لم تجد في المجتمع إلا هذا؟ وبعدين حتى إذا عرضت هذا فلتعرضه بالإشارة.
أيوة.
مش شرط أنه يكون في مشهد كامل
تمثيلي.
علشان بتبتز به جيوب المراهقين كامل.
هو عايز يعمل يعني توزيع في الآخر ومشاهدة.
نعم صحيح. أنا أقول يبتز به جيوب المراهقين.
صحيح.
لأنه لا يدخل ولا يبحث عن هذه المشاهد. صحيح. إلا صحيح. الشباب، هذا الشباب الذي نناقشه الآن. لما يأتي أو تأتي في أزمة الحجاب والنقاب الأخيرة دي. لما يأتي وواحد من الناس يقول لك ايه اللي عايزه تنتقد تنتقد.
طيب
والله احسنت جزاك الله خيرا. ليه؟ انا اصل النقاب ده حريه شخصيه. اللي عايزه تنتقد حريه، اللي عايزه تكشف وجهها حريه، اللي عايزه تمشي بالغير نقاب ولا حجاب حريه. تعمل اللي هي عايزه. هل هذه حريه؟ صحيح من حقها ان تختار هل تنتقد ولا تكشف الوجه الكفيل، لان ده خلاف بين العلماء.
نعم.
وهذا وارد من عهد الصحابه.
نعم.
الى يومنا. نعم. هذا خلاف موجود في كتبنا، خلاف علمي.
هناك من يؤيد ومن يعارض.
تمام. يعني هناك من يقول النقاب واجب يحرم كشف الوجه والكفين، وهناك من يقول هو مستحب.
نعم.
وزياده في الفضل.
تمام.
لكن الحريه تسحبها لي لدرجه ان خلاص من حقها ان تلبس وان تكشف شعرها وان تلبس وان تلبس وان تلبس بعيدا عن دين الله، هذه ليست حريه.
أي.
هذه امل لله سبحانه وتعالى، والله حرم عليها هذا. هذا الكلام ينبغي لنا نراه في الشارع، هذا العري. وبعدين بعض الناس يقول لك هو فين العري؟ انا سمعت في احد البرامج مؤخرا بيقول لك فين العري. هو العري انت منتظر ايه؟ منتظر ان العري يكون بغير شيء تماما؟ هذا ان شاء الله لن نصل اليه باذن الله، لاننا مسلمون. لكن العري ده مساله بمجرد ان انا كشفت عوره امر الله بسترها صار هذا عريا. يعني المراه التي تكشف شعرها وصدرها وتكشف بعض ملامح جسمها، الله أمرك بستر هذا أم لا؟ نعم أمرني بستر هذا. إذن أنت بهذا الوضع وبهذا اللبس ده هو أنت مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. الجزئية
دي هنتقل
باسم الحرية.
باسم الحرية. موضوع الحرية ده مهم. أستاذ عبد الناصر، مسألة حضرتك بقولك من المتخصصين اللي هم في مسألة عالم الجريمة، أنا قريت إن كتير من حوادث الاغتصاب ما فيش فيهم واحدة محجبة. مدلوله إيه الكلام ده؟
مدلوله إن يعني أنت يعني هنا ال
تيجي برضو غير
بنت نفسها. برضو طيب.
السلام عليكم.
أنا على البرنامج اللي فات.
أبوايا.
نعم السلام عليكم.
أهلا وسهلا عليكم. السلام خارك. تفضل.
أيوة اسمولي.
أهلا بيك.
أهلا بحضرتك وضيوفك الكرام.
أهلا
الدكتور عبد الله والأستاذ عبد الناصر.
أهلا وسهلا.
والله أنا عايز أقول إن المربي اللي ما يغارش على أهله وعلى أولاده ويبقى هو اللي عايز يتربى.
أيوة.
العيب بجد العيب الأساسي والأصلي هو عند الأب.
تمام.
لأنه يعني لابد ان يتفقد احوال ابناءه ويشوفهم عاملين ايه مع القران، عاملين ايه مع الصلاه، عاملين ايه مع تليفوناتهم المحموله، لابد يزرع فيهم الخوف من الله سبحانه وتعالى لان هو القائد.
ربنا يكرمك.
الله يحفظك. لابد ان يتحرى الكسب الحلال عشان يكون النبات نبات حسن.
تمام.
ويشوف احوال اسرته ويعرف اخبارهم.
يبقى مسؤوليه الاب. شكرا جزيلا ابو
علي. عايز اقول حاجه بس بعد اذنك. والله عايز اقول من زنى في بيت بألف درهم زني في بيته بغير درهم.
نعم.
ومن زنى يزنى به ولو بجدار داره. وجزاكم الله خيرا.
تمام شكرا جزيلا ربنا يكرمك.
الله يحفظك.
شكرا. نعم. شكرا جزيلا. نعود استاذ عبد الناصر.
قلت لي ما فيش واحده محجبه في ضمن ضحايا الاغتصاب. طيب ده ليه دلاله مهمه جدا.
تمام.
ان البنت لما تمنع نفسها عن إصارة الشاب ممكن الشاب ارتكبش جريمة.
جميل.
محجبة دي بنت ملتزمة. نشأت في أسرة طيبة. على الأقل ملتزمة أخلاقيا ودينيا. ملتزمة اجتماعيا. فطبيعي إن هي مش هتكون يعني دافع لارتكاب جريمة. ما النهاردة الحرامي بيسرق ليه لما لا واحدة لابسة صيغة من هنا لحد هنا.
ما هي باينة
ضمن الظروف الاقتصادية اللي احنا بنعيشها كلنا وحاسين بها ممكن يرتكب جريمة. مش بيقول لك المال السائب يعلم السرقه؟
تمام.
الاخلاقيات السائبه تعلم الانحراف. في انحلال هيبقى في جريمه وهتبقى في جريمه بشعه جدا. ليه؟ لان النهارده البنت بتخرج لابسه جينز وبادي ومبينه اجزاء من جسمها. فطبيعي في شباب بعيد عن ربنا.
أي.
في شباب كتير بعيد عن ربنا.
طبعًا.
مش عايزين مجتمعنا يعني
طبعًا.
حالته الاجتماعيه 100%. لا في قصور في المجتمع. في شباب بعيد عن ربنا بتستغل وجود مثل هذه النوعيات من البنات وبترتكب جرائم. البنت بتبقى ماشيه الاول مع شاب مفكره ان هو ده فتى احلامها وفارس الابيض اللي جاي لها على الحصان و يعني بتفوق على صدمه. بتفوق على صدمه.
هو في مكان وهي في
بتحمل
مكان.
وزرها المجتمع في الاخر.
لان
انت بقى في مجرم وبقى في ضحيه. وممكن في بعض حوادث الاغتصاب في حدث انجاب طلع للمجتمع طفل لقيت. ده برضو عبء على المجتمع. اذا الجريمه هنا ما بيتاثرش بها ولد وبنت ولا اسره واسره.
ده مجتمع.
ده مجتمع كامل. وكنا شفنا حكايه البنت هند الصغيره اللي كانت اصغر ام في مصر. قضيه شغلت الراي العام وهزت يعني اوصلنا كلنا وتقال ان عندنا في مصر يعني في بشاعه حتى في اغتصاب الانثى مش اغتصاب ده في جريمه اغتصاب المغتصب البنت يعني جات لها حاله ذهول وانهارت وماتت.
لا حول ولا قوه.
لان ضربات القلب عندها ارتفعت مره واحده حصل لها ارتفاع في ضغط الدم ماتت. وتيجي تبص للعقاب القانوني اللي ده برضه سبب من اسباب
قصور
تزايد هذه الجرائم. مفيش عقاب رادع. طب ده يعني حتى القانون نص قال لك الاعدام المقترن بارتكاب جريمه يعني اغتصاب مقترن بارتكاب جريمه اخرى. ده اعدام. يعني اخطف اغتصب واسرق واقتل يبقى في اعدام. لكن لا ده خد ثلاث سنين سجن. طب ولد يعمل جريمه زي دي وياخد ثلاث سنين سجن ويخش يحكي لزمايله اللي معاه في السجن انا عملت كذا وخد ثلاث سنين بس. اللي كان عايز يرتدع وما ارتكبش الجريمه ممكن يقضي على ارتكاب مثل هذه الجرائم لان ما فيش في النهايه عقاب قانوني.
ده كمان المشكله دلوقتي يا عبد الناصر الحوادث الاخيره اللي احنا قريناها وشفناها وسمعناها الاعتداء او اغتصاب الفتيات القصر.
يا راجل ده في 10 اغتصبوا ده راحوا خدوا واحده من بيتها
في كفر الشيخ
تحت تهديد السلاح. وعزموا واحد زميلهم تعالى ده احنا معانا كذا وتعالى خد حقك. 10 وفي ناس طلعت للاسف على الفضائيات بتدافع عن العشرة ازاي ياخدوا 10 اعدام في جريمه اغتصاب.
ايوه
هم بصوا ان في 10 هيتعدوا ما بصوش ان في مجتمع بيتاذى.
ايوه
ما هذا ما هذه الخطوره
أيه.
ان احنا في الاعلام بندافع ساعات عن مظاهر سيئه يعني لا اصل الاعدام ده ما لغوه في كل الدنيا او ما فيش جرائم
احنا لازم نقول احنا كمان
لازم احنا كمان لا يا جماعه مش كده طب ما احنا هنلغي النهارده العقاب اذا
طب اذا كان هذا هو حكم المغتصب في القانون طب ما حكم المغتصب في الشرع الاسلامي
نعم انا عايز بس قبل ما اجيب على سؤال حضرتك يا استاذ ملهم
تمام
انا عايز ارجع الى سؤال حضرتك وهي نقطه انه ما فيش محجبه في المغتصبات هي انا عايز ادققها شويه
تمام
انا عايز اقول انه في محجبات لكن عددهم قليل جدا لان هيطلع واحد يقول لك لا ده احنا
لا انا عايز اقول محجبه بمعنى لا محجبه
ممكن تحدد الحجاب الظاهري بس
اما الحجاب شكل بس كده حته اشرب
والموضوع خلاص لابسه النقاب شكل بقى احسن
لا احسن اذا فيه اسباب اخرى يعني هو العرف العلم او كشف العورات
بالإثارة.
او عدم الحجاب هذا سبب من ضمن الاسباب
تمام.
احنا ممكن نضم الى هذه الاسباب اشياء كثيره جدا ومنها على سبيل المثال المسكرات والادمان غالبا المغتصب اللي بيرتكب هذه الجريمه بيكون تحت تاثير مخدر وبيكون شارب وبيكون الاشياء اللي هي بتذهب العقل الى اخره فهذه مشكله ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ان الخمر ام الفواحش وام الخبائث من شربها وقع على امه وعمته وخالته ولذلك انت احنا برضو في جانب من جوانب الاغتصاب ده وصلت الى اغتصاب احيانا البنات والاخوات وحكم في قضايا زي دي
صحيح.
بالاعدام
صحيح.
لانه كان تحت تاثير المخدر ولذلك المساله دي برضو محتاجه نوع من التشديد طيب العقوبه زي ما حضرتك ذكرت هل عقوبته ايه عندنا عقوبه الزاني اللي هو بالتراضي معروفه انه اذا كان محصن او امراه محصنه يعني متزوج عقوبته الرجم حتى الموت
يا الله
الرجم حتى الموت وزي ما استاذنا ذكر ان يطلع واحد يقول لك ليه كده ليه القسوه دي في فينا حنيه كده بس حنيه ايه تحس انها حمقاء يعني هو ما والله يعني ما ترك ما نظر الى الضحيه ما نظر الى البنت التي فقدت شرفها وفقدت ادميتها لا هو عند الجاني وحنين عنده رحمه فيقول لك ازاي يا اخي هذا الانسان المجرم اشبه بعضو الجسد المصاب بالسرطان
نعم
يعني العلماء يقول لك كده ده عامل زي واحد عنده ايد ولا قدر الله مصابه بالسرطان لو راح الدكتور وقال لا والله احنا عايزين نقطع الايد دي لان المرض سيستشري الى بقيه البدن نقول له انت طبيب قاسي وطبيب ظالم ازاي تعتدى على الرجل وتقطع ايديه ده عين الرحمه انه يقطع ايديه علشان يحافظ على بقيه هو المجتمع كده واحد مجرم واحد قاتل واحد مغتصب ده لابد من تطهير المجتمع منه والا
تفشى
وبعد كده يبقى احنا كلنا في 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 عدم امن على اولاد اذا لو كان المجرم هذا محصن الزاني محصن بيرجم حتى الموت وهذه عقوبه على فكره لم تقتصر في الاسلام فقط وانما جاءت بها التوراه ونصوص التوراه كما وضح بذلك او كما حكم بذلك العلماء لو كان غير محصن بمعنى بكر بيجلد 100 جلدة كما وضح ذلك القرآن الكريم لكن الاغتصاب في جريمة أخرى غير الزنا يعني الكلام ده إذا كان الزنا بالتراضي طب وهل الزنا إذا كان بالتراضي لم يصبح جريمة لا ده جريمة وبيعاقب عليها كما ذكرنا طب اغتصاب بقى تحت تهديد السلاح
بالإكراه
بالإكراه لا ده احنا عندنا حد ثاني في الإسلام اسمه حد الحرابة حد الايه
الحرابة
ايه حد الحرابة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا
ولهم
في الآخرة عذاب عظيم وانظر برضو لرحمة ربنا سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم علشان نقول برضو للمغتصب ده مهما بلغت توب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تتمادى في الطريق يبقى إذن القضية يا سيدي إن أنا عندي عقوبة لكن تعالى هل هو الإسلام قائم على العقوبة بس؟
لا
ما هو بعض الناس أما تقول له الإسلام يقول لك أوه هتكلمنا بقى في قطع اليد ورجم الزاني هو ده الإسلام؟
لا
الإسلام قبل أن يصل إلى العقوبة عمل إجراءات وقائية حتى لا نصل إلى العقوبة لأنه مش عايز يقتل ولا يقطع ولذلك الشيخ الغزالي عليه رحمة الله الشيخ محمد الغزالي
عليه رحمة الله
له كلمات في سورة النور.
نعم.
بقول تأمل معايا وأنا هقول لك الموضوع باختصار لأن أعلم أن الوقت ضيق.
بس سورة النور ما بتشرح وتفسير وتطبيق على الواقع المعاصر.
ما أنا بقول لحضرتك نعم. لا اللي أنا عايز أوصل له أنه في سورة النور بدأت بالعقوب.
نعم.
الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن بس كده لا نعم. اقرأ السورة وانت تعرف أنه عشان ما يوصلش للنتيجة دي رسم لك منهج متكامل لمجتمع طاهر لن يصل إلى هذه القضية. أول شيء قال لك حرام نشر الشائعات
نعم.
وتضخيم الـ 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 الأشياء دي ونشر الفاحشة في الذين آمنوا. ليه؟ قال إياك أنك تتهم واحدة قذف المحصنات يعني ومعكش شهود أو واحد ومعكش شهود. ليه؟ لأن إن أنا أتهمك وأنت تتهمني وأنت تسهل الفاحشة لما المجتمع. ولذلك المجتمع لما يسمع أن فلان زنى وفلان عمل وفلان خلى وفلان اغتصب بيتجرأ على هذا. بقول لك مش لوحدي البلوى إذا عمت هانت يعني البلوى إذا عمت هانت يعني. ولذلك بعض الصحف اللي أستاذنا ذكرها اللي بيصور بالقلم ما يحدث وكأنك تشاهد فيديو.
صحيح مشكلة.
بعض الصحف اللي تقرأ منشط رئيسي لها بالقلم الأحمر منشط رئيسي ضبط الفنان الفلاني في مش عارف بيت للمورسة الرزيلة وبعدين حضرتك تدخل بقى عشان تقرأ الخبر بتفاصيله يقول لك الفنان الفلاني بيمثل فيلم فبيقوم فيه بمشهد مش عارف
ما هو زي الاستاذ عبد الناصر ما قال ان هو يعني مساله الجذب ومساله الاثاره
نجيب
اجيب قراء جدد
يبتز جيبي
ده سرقه
هدي صحيح يبقى حضرتك معلش انا مش هطول لكن هي قال لك ما تنشرش في شائعات بغير دليل.
تمام.
الامر الثاني شرع الاستئذان لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا لأن الإنسان لو لم يستأذن ربما انكشفت عورة أمامه فأطمعت قلبه فيه.
تمام.
الأمر الثالث قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه. تمام. يبقى لابد أغض بصر والبنت كمان تغض بصرها لأن نشر هذه الأمور كده وإطلاق البصر البصر إذا أطلق ورأى اشتهى القلب أما إذا غض البصر خلاص انتهت القضية. بالله عليك هات لي واحد سهران طول الليل يقلب في القنوات الفضائية أو داخل على مواقع الإباحية أنت عايز منه في النهاية ده لم يغض بصره. الأمر الرابع قال بقى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يبقى أمر بالحجاب ده رقم 4. رقم 5 قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني كما إذا أردت أن تضيق طريق الحرام فوسع طريق الحلال. عايزين نيسر الزواج للشباب علشان إيه؟ علشان ما يتجهش إلى الرزيلة. إحنا عمالين نشحنه ونشحن الطاقة عنده وما فيش منفذ.
ما فيش
فلا بد إن إحنا نيسر الزواج بعد كل هذا بعد ما نأمره بغض البصر ونحرم نشر الشائعات ويرى أمامه الحجاب ولا نكفت عليه العورات ونيسر له الزواج. من وقع في الفاحشة بعد ذلك يستحق العقوبة ولا لا؟
يستحق
هذا ده منهج متكامل
مقدمات كثيرة
لابد ناخد المنهج بأكمله.
رب انت منور دكتور
جزاكم الله خير.
أستاذ عبد الناصر يعني سريعا كده أنا عايز أقول لحضرتك الكلام اللي الدكتور عبد الله بيقوله بيركز عليه في مسألة نشر الخير والفضيلة وإلى غير ذلك الأمور كما أمرنا بها الإسلام. أنا عايز أقول لحضرتك برضو مسألة الصحافة. الصحافة ودورها في نشر الخير نشر الفضيلة توجه رسالة لزملائنا الصحفيين بتقول لهم إيه والأهم من الرسالة للصحفيين زمايلنا دلوقتي الرسالة بتوجهها لأصحاب القنوات الفضائية التي تبث الرزيلة وتبث حتى هنقول هتبث إيه
يراء ربنا يعني يراء ربنا في نفسهم لأن هم يعني أول ناس هتتضرر من
في نفسهم أولا
يعني اللي بيسيب يعني اللي بينشر الرذيلة في المجتمع أو بيساعد على نشر الفاحشة كمان ارتكب الجرم يعني هو بيرتكب نفس الجرم اللي ارتكبه مجرم. تمام. لأن أنت هنا واحد ارتكب جريمة ومحدش شافه
هو بيتحمل إثم كل من يشاهد عبد الله
واحد ارتكب جريمة ومحدش شافه فانت بتقول اللي بتنشر ده على ملايين
صحيح.
انت هنا بتشيع الفاحشة يعني ده ربنا امر بالستر في بعض الاحيان فتعرف ان في جرائم الاغتصاب العدد البلاغات اللي بتوصل للشرطة هي جزء يعني في بعض الابحاث اللي اتعملت في مركز القومي للبحوث قال لك ان 10% من بلاغات الاغتصاب فقط يعني 10% حقيقي 10%
ده انا كنت بقول 2% هم
اللي بيتبلغوا عنها. لا ده 10 ده في 90% حاجات ما بتبلغش عنها.
صحيح صحيح.
يعني في جزء كبير جدا من من جرائم الاقتصاد ما بتبلغش عنها. 27
حاله اغتصاب يوميه
لخوف المجتمع من الفضيحه. يعني في اسر بتخاف يعني بتشيل بلوتها في نفسها وبتدار عليها. واسر دي موجوده في في مناطق العشوائيه موجوده.
صحيح.
حتى في الاسر الراقيه النهارده في بنات بتتعرض للاقتصاد. اذا الظاهر للمجتمع ده جزء بسيط جدا. بعض الزملاء الصحفيين وانا اسف يعني في التعبير بيتاجروا بمثل هذه القضايا. وانا النهارده عندنا سير من صحف الحوادث اللي هي التابلويد الصغيره القطع الصغير ده بجنيه. تتكلف كلها ربع جنيه تتباع بجنيه. ليه؟ عشان في منشط احمر اغتصاب مش عارف انثى ومش عارف ايه الذئاب البشريه تلتهم جسد مش عارف مين. اقرا مش عارف عن الشواذ في مش عارف في سميره. وتلاقي كل الوقائع دي يعني خيال صحفي, خيال واحد قاعد بيكتب هو كل وظيفته ان عايز يبيع. وده خطأ. يعني ده في الاساس خطأ.
تمام.
لان المجتمع ده يعني ربنا حط لنا اسلوب حياة نعيش بيه. خلي يعني نرجع لربنا ونرجع لديننا مش هيحصل كل اللي بيحصل ده.
ففيه النجاح وفيه الفوز وفيه النجاة اتباع شرع الله تبارك وتعالى. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا, كتاب الله وسنتي كما قال المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. انا هختم يعني اللقاء انتهى, ولكن الاخت اللي هي اتصلت دكتور عبد الله اللي بتقول ان زوجها كانت متزوجه وبعدين جوزها شافت منه بعض الامور السلبيه والسيئه, بيتفرج على افلام اباحيه والى غير ذلك الامور, وساب البيت وراح قاعد عند والدته. هي تعمل ايه؟ مش عارفه تعمل ايه.
والله هو يعني في مثل هذه الحاله احنا بننصح بالتلطف وعدم يعني ايه المواجهة. يعني حتى وان اكتشفت المرأة في زوجها مثل هذا التصرف, مسألة المواجهة وانت بتعمل كذا وانت بتخلي كذا هتاخد من في الاتجاه الاخر مكابرة. مكابرة يعني ايه؟ وبعدين انا خلاص الستر اللي بيني وبينك انكشف, فاذا خلاص اذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
نعم.
لكن انا انصح كل امرأة تلحظ على زوجها مثل هذا التصرف أن تتلطف, إنها تحاول إنها تنهاه ولكن بأسلوب غير مباشر. لا تشعر. ولذلك ونفس الحكاية في الأب الذي يكتشف إن ابنه بيفعل هذا. حاول تعالج ولكن بلطف. مسألة إن أنا خلاص كشفتك, خلاص ما دمت كشفتني يبقى كده المسألة إيه اللي انتهت. لا, أنا عايز أحتفظ بهذا الاحترام المتبادل ده, إنه يظل موجود هكذا, وتبدأ تتعامل بلطف حتى تنهاه عن ذلك. والمسألة تحتاج إلى منا يعني إلى نوع من الصبر.
تمام.
وإلى نوع من محاولة الإصلاح, ولتكن هي عونا لزوجها حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى
بإذن الله تبارك وتعالى. احنا تنورتونا وسعدتونا, ربنا يكرمكم وشاهدنا الكرام. في النهاية يعني الموضوع مهم جدا, بنقول الأمن المفقود ومسألة من الجاني, وبنسأل هو الذئب ولا الغنم ولا الراعي. الكل بيتفق وكل بيتكلم وكل بيقول إن المسؤولية مشتركة, المسؤولية مسؤولية مجتمعية الكل بيشارك فيها, ولكن الأساس كله بيرجع للعودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نقطة 2, البيت, الأسرة, الأب والأم عليهم دور كبير جدا. دور المسجد والأئمة والخطباء والدعاء والوعاظ عليهم دور كبير جدا جدا جدا. مسألة المدرسة والنادي, كل بقول لحضراتكم الكل مشترك في هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام, في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله درويش إمام وخطيب مسجد الفتح برفسي. شكرا جزيلا.
شكر الله لك.
وشكر والتقدير. شكرا جزيلا. الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الناصر الزهيري مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن اليوم. شكرا جزيلا. والشكر والتحية والتقدير للأستاذ محمد عبد الله مترجم الإشارة هذه اخواننا واحبابنا الصم والبكم. مشاهدينا الكرام, هختم اللقاء بكلمه ومقوله لفضيله الامام الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله, حينما قال: الفتاه في تبرجها خارج منزلها تعبر عن الحاح في عرض نفسها على الرجل, كانها تقول له انظر انا هنا, والشباب ليس في حاجه لمن يستثير غرائزه. مشاهدينا الكرام, كل التحية والتفضيل لحضراتكم من قصه قناه الرحمه. احبكم في الله. شكرا لكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا, فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا, فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
مجالس رحمة فيها الودا.
غيرته
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا
نصح
النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا